إلا افتراءات وما عبدوا سوى الأهواء والأوهام، وجميع ما قالوا ضلال كله قد صوروه لغيرهم إسلام.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، وأسأل الله سبحانه وتعالى الذي جمعني وإياكم في هذه الساعة المباركة على طاعته أن يجمعني وإياكم في جنته ودار كرامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وبعد، لصالح من تشوه الخلافة الإسلامية الراشدة التي قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأنها: خلافة على منهاج النبوة. ولصالح من تشوه هذه الخلافة التي قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأن من قاد هذه الخلافة الأئمة الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. فسمى النبي الخلافة خلافة راشدة، خلافة مهدية. ولصالح من يشوه تاريخ المسلمين حتى يقال عن هارون الرشيد أنه كان زير نساء، ولصالح من يشوه محمد الفاتح ويظهر أمام الناس في صورة أنه قاتل، ولصالح من تشوه الفتوحات الإسلامية فتظهر أنها كانت في صورة استعمار، لصالح من يشوه كل القادة الإسلاميين على مدار التاريخ حتى الصحابة منهم والتابعين وأتباع التابعين، لصالح من أن يقال على التاريخ الإسلامي أنه تاريخ إرهابي، لصالح من يتم تشويه التاريخ الإسلامي على ألسنة الإعلاميين في مصر. ده لصالح مين؟ باختصار، المستفيد الوحيد من هذا التشويه الدائم والمستمر لتاريخ الإسلام والمسلمين هو الإلحاد. لما أفقد النهاردة أو أوصل الشاب النهاردة أنه يفقد القدوة في الصحابة التابعين أتباع التابعين وأتباع أتباع التابعين وفي كل القرون الماضية السابقة، انا كده بوصل الولد لدرجة الالحاد. لما اقول له ان من اول ما النبي صلى الله عليه وسلم مات لحد يومنا هذا تم ان تاريخك ده تاريخ دموي، تاريخ كانوا بيتقاتلوا على السلطة وبيتقاتلوا على المال وبيتقاتلوا من اجل النساء، انا هفقد اصلا ثقتي في ديني، هفقد ثقتي في اسلامي. من أهم الأمور التي سعى من أجلها الاستشراقيون لما نزلوا إلى بلاد المسلمين هو تشويه التاريخ الإسلامي، لأن تشويه التاريخ الإسلامي يوصل مباشرة إلى تشويه الإسلام، تشويه التطبيق النظري للإسلام يؤدي إلى تشويه الإسلام، تشويه رجالات الرجال الذين حملوا هذا الدين هو تشويه لهذا الدين، تشويه الإسلام يؤدي إلى إيجاد البديل. خلاص سيبكوا من الإسلام ومن تعليم الإسلام لأن هي كلها مشوهة، تعالوا نشوفوا البديل. ده الملف الجديد اللي احنا هنفتحه، وممكن ياخد معانا أكتر من 6-7 حلقات نظرا طبعا لغزارة وكثافة المادة العلمية اللي موجودة في هذه السلسلة، موجودة في هذا الملف بالذات، كذلك أيضا مدى حرص العلمانيين ومدى حرص كثير من الناس الذين باعوا آخرتهم بدنياهم، مدى حرصهم على السير وراء هؤلاء المستشرقين في مسألة الطعن في دين الإسلام عن طريق تشويه التاريخ. من أكثر الحاجات اللي اهتم بيها المستشرقون لما نزلوا إلى بلاد المسلمين، وقبل ما أقول من أكثر الحاجات اللي اهتموا بيها، أنا عايز أقول أولا المستشرق ده راجل علمي أكاديمي، ده دكتور في الجامعة، ده عالم من العلماء أو قسيس من القساوسة أو راهب من الرهبان على غير دين الإسلام، أتى إلى بلاد المسلمين وجاي المرة دي في صورة حرب، جاي في كتيبة. هذه الكتيبة مش جاي عشان تحارب بالسيف، ولكن الكتيبة دي جاي تجمع التراث الإسلامي، تجمع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وتبدأ من خلال قراءتها المستمرة للسيرة تبدأ تطلع السيرة وتطلع مواقف من حياة النبي صلى الله عليه وسلم، تستطيع من خلالها تشويه صورة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وتشويه سيرته صلى الله عليه وسلم. جم بعد كده قرأوا سيرة الخلفاء الراشدين، فبدأوا النهاردة يكذبوا ويفترون الكذب على هؤلاء الخلفاء الراشدين، بدأوا بعد كده ياخدوا الدولة الأموية أو الأموية، وبدأوا ان هم يشوهوا تاريخها، الدولة العباسية حتى الدولة العثمانية. إلى يومنا هذا لا يزال هؤلاء المستشرقون حريصين غاية الحرص على تشويه التراث وعلى تشويه تاريخ المسلمين. قبل ما نتكلم على ما يقوم به هؤلاء، أنا عايز بس أديكم نموذج. إذا تكلم هؤلاء عن تاريخ المسلمين كيف يتم الكلام عنه، هنشوف بس أول فيديو وبعد كده نرجع نتكلم على تاريخ المسلمين، علشان بس أقول لكم شوفوا للأسف أبناء جلدتنا لما تربوا على أيدي المستشرقين، لما تربوا على أيدي هؤلاء الذين يطعنون في تاريخ المسلمين ليل نهار بدون علم وبدون وعي. والله العظيم الواحد منهم لا يعرف اسم الكتاب اللي بيقرأ فيه، ما يعرفش ينطق الاسم، وده أنا عرضت لكم في فيديو قبل كده. وشوفوا النهاردة كيف يستطيع إعلامي من الإعلاميين أو علماني من العلمانيين إن في دقيقتين يهدم حضارة هذه الأمة. نشوف الفيديو ونرجع لكم تاني.
بما فيها حاجة عجيبة جدا، يقول لك تجسيد الصحابة والأنبياء، فيطلع موظفين في الأزهر جعورتهم قد كده في مواجهة وزير الثقافة. يا عمي تجسيد الصحابة يا راجل، ده الوهابيين سمعوا بتجسيد سيدنا عمر، يا راجل ده الوهابيين سمعوا بتجسيد سيدنا حمزة وفيلم الرسالة اللي بتعرف تزور مصر نفسه في الظروف المصرية، وانت لسه متجمد متخشب متصلب وبقيت تقول لي ده بالثوابت، ده خلاص بقيت ثوابت عندك، واي اختلاف في التاريخ تحوله ثوابت. هو ده تاريخ؟ هو التاريخ اللي انتوا بتدرسوه للعيال في المدارس ده تاريخ؟ فيما يخص تاريخ المسلمين ده تاريخ اللي انتوا بتقروه ده؟ كله مزور وكذوب، كله مزور وكذوب. هو سر البلاوي اللي احنا فيها من الارهاب دي ايه؟ ان دماغ الارهابي بيتصور ان كان في زمن مثالي وتاريخ من الفضائل والافاضل اللي هم كالملائكة يمشون على الارض وعاملين مجتمع دنيوي اخروي مثالي نموذجي متعبد زاهد عظيم رائع. فعايزين نرجع زي زمان اللي هم في زمنهم 30 سنة دول اللي هم مجد الإسلام والناس وتسمع في الخطب والكلام ده ويعيطوا قوي في التأثر. ده تاريخ غير حقيقي، جزء من الصورة. نفسهم دول قتلوا بعض وحاربوا بعض على السلطة وعلى الدم، وقتلوا 30,000 وفي معركة بين المسلمين وبعض موقع الصفين مات فيها 800 من الصحابة اللي كانوا في بدر واللي كانوا في بيعة قتلوا بعض، قتلوا بعض فات شرعك اكتم اخرص، ما تجيبش السيرة دي خالص. ليه؟ عشان يبانوا انهم انبياء معصومين. ليه؟ عشان تلبس دماغ الارهابي انه في هذا العالم المثالي الرهيب الجميل المتبثر برداء الجنة والناس مش حقيقي، انما هو فاكر، لانك انت طول الوقت بتزيف تاريخ وطول الوقت ما بيقراش هو ولا عارف الحقيقة. بالمناسبة كل كلام موجود في الكتب، كتب ابن الطبري وابن كثير وابن الاثير، ده مش كلام بالمناسبة مش كتب الشيعة، لا كلام عن كتب اهل السنة او اللي انتوا تفترض انهم اهل السنة والجماعة يعني على التاريخ الاسلامي اللي ارجوك شكك فيه، شكك فيه كده، لانه لما تشكك فيه تشكك في غيره، ولما تشكك فيه السلب اللي فيه نشك في الايجابي. انه هو الفكرة كده، ثوابت ايه؟ مراعاة الثوابت الشرعية. ليه حد هيغير لك عدد ركعات الصلاة؟ حد هيقول لك لا رمضان 32 يوم؟ طب ايه الفخ اللي بتقوله لنا ده؟
زي ما سمعنا الان، يبقى اذا كل تاريخ المسلمين ده تاريخ مشوه، ده تاريخ مزور، ده مليان كذب. التاريخ ده هو اللي طلع الارهابيين، التاريخ ده كان القتال فيه على السلطة. هو بيتكلم على الصحابة على فكرة، يعني بيتكلم على الصحابة. التاريخ 30 سنة اللي هو من بعد النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هو قال الخلافة، هذه الخلافة على منهاج النبوة. هذا التاريخ اللي بيقول عليه ان احنا محتاجين ان احنا نشكك فيه، عشان لما نشكك فيه هنشكك في غيره. هي دي اللعبة باختصار، هي دي اللعبة اللي هتبقى باختصار. ودورنا ان شاء الله ان احنا بقى نوضح الصورة الحقيقية لهذا التاريخ. احباب الكرام، انا يمكن النهاردة ممكن مستخدمش حلقات فيديوهات كتير عشان انا محتاج من البداية بس اوصل شوية اصول مهمة جدا 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 برضو من خلال التاريخ بتاعنا علشان اقدر بفضل الله يبقى عندنا الحصانة وبعد كده نبدأ نتكلم على هذه الامور التي اثارها هؤلاء. وبأكد دايما ان المدرسة اللي تشكك في تاريخ الخلفاء الراشدين الايام الاربعة ابي بكر وعمر وعثمان وعلي اللي النبي قال ان هم من اهل الجنة وشاهد لهم بالجنة, اللي يشكك في دول ويطعن في التاريخ بتاعهم, طب يا ترى هيعمل ايه في باقي التاريخ؟ طيب تعالوا مع بعض من البداية نقول هو ايه اللي ميز التاريخ الاسلامي عن غيره من تواريخ الامم, تاريخ الاسلام بالذات. ربنا سبحانه وتعالى حبى تاريخ هذه الامة بخمس حاجات. واحد, ان تاريخ هذه الامة كان مبني على الربانية. اثنين, مبني على الانسانية. ثلاثة, مبني على القيم الخلقية والتسامح. اربعة, مبني على العلم. خمسة, كان مبني على قدرته على الانتشار السلمي بين الناس. دول خمس اصول اعدهم تاني. واحد, مبني على ربانية. تاريخنا من افضل او خصائص التاريخ الاسلامي واحد, انه بني من البداية على الربانية. اثنين, مبني على الانسانية. ثلاثة, القيم الخلقية والتسامح. اربعة, العلم. خمسة, القدرة على الانتشار السلمي بين الناس. دي من اهم الخصائص التي تميز التاريخ الاسلامي. هنتكلم عن كل واحدة سريعا كده. واحد, اهم ما يميز تاريخنا تاريخ المسلمين انه بني من البداية على الربانية. ومعنى بني من البداية على الربانية يعني في كامل الاوقات كانت مبنية على الربانية, نقول لا مش كده, هو الاصل فيه انه بني على الربانية. وحيثما وجدت الحضارة والتاريخ الاسلامي الرائع كان في هذا الوقت مبني على ربانية. ان السيدة هند زوجة ابي سفيان يوم النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة وده دينا, قالت وارادت ان هي تسلم تاني يوم, فلما ابو سفيان بيسألها انت ليه عايزة تأسلمي يا هند, فقالت والله يا ابا سفيان ما عبد الله بحق في هذا المكان إلا هذه الليلة. ربنا عز وجل لم يعبد حق عبادته عند الكعبة إلا في هذه الليلة. الصحابة رضوان الله عليهم قضوا ليلهم في بيت الله الحرام بعد طول اشتياق ما بين راكع وساجد وقارئ للقرآن. ده خصائص أو دي من خصائص تاريخ المسلمين إنه مبني كده. في حروب المسلمين مع الروم وفي حروب المسلمين مع فارس, ملك الروم في هذا الوقت يرسل رسولا أو يرسل عينا له في جيش المسلمين, قال له شوف لي الناس دول, ليه الجيش بتاعنا او الجيوش بتاعتنا لا تستطيع ان هي تقف امام هذا الجيش. فلما دخل هذا العين بين المسلمين وبين جيش المسلمين راح له وقال له باختصار هؤلاء اقوام لا يهزمون, فانهم يصومون النهار يقومون الليل, بينهم من الحب والمودة الشيء الكثير, وكأنهم ابناء من ام واحدة واب واحد. فساعتها ملك الروم قال لباطن الارض خير لنا من ظاهرها اذا قتلنا امثال هؤلاء. دي ناس بالليل رهبان بالليل, ما شاء الله لك وسب الله. مبني على الربانية, تاريخنا بني على الربانية. المسلمين لما دخلوا بلاد الاندلس, بمجرد ما دخلوا بلاد الاندلس كانت حاجة واحدة بسيطة جدا, حاجة واحدة بسيطة جدا. اهل الاندلس في هذا الوقت كان اسمهم نصارى القوط. نصارى القوط يكتبوا رسالة الى الملك روزريق الملك بتاعهم ويقول لهم ويقولوا له ايها الملك انه قد نزل قبلنا اقوام, والله لا ندري اهم من اهل الارض ام هم من اهل السماء, احنا مش قادرين نتصور هل الناس دول من اهل السماء ولا هم من اهل الارض. اللي احنا شفناه منهم هم اقوام لا يخطئون, لا يسيء بعضهم الى بعض, بالليل هم يقرؤون القرآن, لهم دوي في الليل كدوي النحل في صلاتهم وذكرهم وقراءتهم للقرآن. أهل السماء أهل بلا خطيئة, أهل السماء بلا خطيئة, أهل السماء في الخلق والدين حاجة عالية جدا. احنا شايفين أخلاق أهل السماء, شايفين أخلاق الملائكة في الناس دي, ولكن هم من أهل الأرض, ناس مخلوقين زينا بالضبط. ده أهم ما يميز التاريخ الإسلامي بتاعنا. صلاح الدين رضي الله عنه ورحمه الله رحمة وسعة من الشخصيات اللي شوهت جدا في التاريخ الإسلامي. صلاح الدين شوهت في التاريخ الذي كتبه المستشرقون أو نقله العلمانيون كما سيتبين لنا الآن. صلاح الدين رحمه الله أول شيء أراد به أنه يصلح مصر ويصلح العالم الإسلامي لانه كان في الوقت ده عامل تحالف بين مصر وبين اليمن وبين الحجاز وبين العراق وبين الشام. اول حاجة فكر يعملها صلاح الدين اسس لمسألة العلم الشرعي بين الناس، عودة الناس الى المساجد، عودة الناس في الارتباط بالله سبحانه وتعالى، جعل في كل مكان مدرسة قائم عليها داعية من الدعاء الى الله لربط الناس بالله سبحانه وتعالى، انشأ المدارس الشرعية في كل مكان علشان يعلم الناس الدين. دي من اهم ما يميز شريعتنا، من اهم ما يميز تاريخنا، اهتمامها بالدين، اهتمامها بالجانب الرباني المربوط بالله سبحانه وتعالى. سواء كان الناس او الخلفاء، سواء كان الناس او الخلفاء، هارون الرشيد اللي كان بيحج عام ويجاهد في سبيل الله عز وجل عام، هارون الرشيد اللي كان بيقرب منه الدعاء الافاضل علشان يذكروه بالله وينصحوه ويغدو على اذيه، هارون الرشيد رضي الله عنه ورحمه الله اللي في يوم من الايام وماشي في موكبه يهودي يقول له يا هارون اتق الله، فينزل هارون الرشيد من على الموكب بتاعه ويخر لله ساجدا ويسأل الله عز وجل ان يجعله من المتقين. فالوزراء والامراء يقولوا له انت ايه اللي حملك قصاد كلمة اليهودي لما قالك اتق الله انك تنزل وتسجد وتعفر جبهتك في الارض؟ فيقول تذكرت قول الله سبحانه واذا قيل له اتق الله اخذته العزة بالاسم، فكرهت ان اكون في مثل هذا الموطن فنزلت فذللت بين يدي الله عز وجل ولم اتكبر حتى وان كانت الكلمة جاية من يهودي. تاريخنا مبني على هذه الربانية، تاريخنا مبني على هذه الربانية، لذا ظهر فيهم اهل الدين واهل الفضل في كل زمان وفي كل مكان بفضل الله سبحانه وتعالى. صلاح الدين اللي كان بنفسه ليلة حطين كان واضع جبهته في الارض ويقول يا رب اخذت بكل الاسباب وهي لا تغني عني شيئا الا اذا توليتني انت، ويبكي بين يدي الله سبحانه وتعالى قادة وجند. كان في بعض الانحرافات عند البعض، كان في انحرافات، ولكن التاريخ العام للمسلمين من اهم ما يميزه انه بني على هذه الربانية، انه بني على هذه الربانية. علشان كده بقول لكم ان سبحان الله كان شرع الله عز وجل فيهم قائم، وكان التحاكم للشريعة فيها قائمة، التحاكم للشريعة فيها كان قائم ايضا. علشان كده بقول لكم كان من اهم ما يميز هذا التاريخ، من اهم ما يميز هذا التاريخ ان هذا التاريخ كان تاريخ رباني، كان تاريخ رباني. ولو قرأنا صفحات التاريخ هنجد البعض شذ، ولكن الاصل اذا شذ في يوم من الايام بعض الناس فده معناه مش الامة كلها تاريخها مشوه. يعني مثلا في الوقت اللي كان فيه النور بينطفئ، نور الاسلام بينطفئ في الاندلس، هل احنا نقول تاريخ الاسلام كان كله تاريخ الاندلس؟ ابدا. ولكن الوقت اللي بتنطفئ فيه او بتغرب فيه شمس الاسلام كانت بتشرق شمس الاسلام في مكان تاني في القسطنطينية، وهكذا وهكذا. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال عصابتان من امتي احرزهما الله من النار، عصابة تفتح الهند اللي كانت على يد محمد بن القاسم رحمه الله، وهيجي الكلام عليه اثناء شرحنا باذن الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم عن فتح قسطنطينية فقال نعم الجيش جيشها ونعم الامير اميرها. لو قرأنا التاريخ العام لامتنا هنجد بالفعل قد ايه الامة دي، قد ايه الامة دي كانت خاضعة لله سبحانه وتعالى، قد ايه الامة دي كانت ما شاء الله وقدر الله تاريخها فعلا مليان نور. تعالوا مع بعض نشوف الفيديو ده علشان اقول لكم ان اللي احنا نقلناه الان من صفحات التاريخ، وهننقل الان لكم بعد الفاصل ده قد ايه برضو اعدائنا نقلوا ان تاريخنا ده مبني على الربانية، علشان اقول لك الفجوة اللي حصلت ما بين المنهج الاسلامي اللي احنا بننادي به الان وبين المنهج العلماني اللي كل لحظة من اللحظات بيشوه بها تاريخ هذه الأمة. تعالوا مع بعض نشوف الفيديو ده ونرجع لكم تاني.
ولو كان الإسلام مهتم بالسياسة أيضا لوضح شكل نظام الحكم وطريقة تبادل السلطة في الدولة التي سنقيمها لله. كان وضع لنا كيف سنتبادل السلطة، كيف ما هو شكل نظام الحكم، جمهوري ولا ملكي ولا ايه، اساليب توزيع الثروة في المجتمع كان وضع لها اصول، هذا اختصار جزء من اقامة الدولة. ليه؟ الحقيقة ما عملش كده خالص. لو عمل كده ما كانش الصحابة تقاتلوا على الغنائم وقتلوا بعضهم البعض. كبار الصحابة قتلوا بعضهم على الفلوس الغنائم. وصل الأمر انهم من ملئوا عثمان ابن عفان الخليفة الثالث يأخذ من جواهر بيت المال ويحلي نساءه وجواريه ويعطي لبني معيط وبني أمية اللي هم أهله وقرايبه. فالمسلمين اللي سافروا عشان يحاربوا وفتحوا مصر وبقى عملوا اللي عملوه فيها وخدوا الأسوار وصابوها لليمن وخدوا الفلوس والغنائم ولموا المعيز والخرفان والجاموس من عبد الفلاحين وبعثوا على سرط العرب ما تنصوا في الطريق.
سمعتوا الآن هذا الكذاب وهو بيقول لك كبار الصحابة كانوا يتقاتلون على الأموال. لا حقيقة إن الصحابة رضوان الله عليهم الأموال كانت تحت أقدامهم، ومما يدل على كذبه وجهله إنه مش عارف حتى ينطق الأسماء، يعني نطق للأسماء نطق غلط. إزاي واحد أصلا مش عارف يقرأ الاسم، مش عارف يضبط الاسم، ممكن يضبط في يوم من الأيام تاريخ، ممكن يضبط في يوم من الأيام تاريخ. الصحابة رضوان الله ما تقاتلوا أبدا على أموال، وليأتنا بدليل واحد. هو المشكلة في الناس دي ان كلامهم دايما مرسل، اصل حصل اصل الحكاية. فين الكلام ده من الكتب؟ هاتولنا الادلة ان الصحابة تقاتلوا على الاموال. ما تقاتلوا ابدا على اموال، وما تقاتلوا ابدا على الخلافة رضي الله عنهم. وعلى شيء كده بقولك دايما لا تجد واحد منهم ابدا يتكلم بمرجع او مصدر او كتاب، تلاقيه عمال يقول كلام عايم وغير ذلك. والعجب ايها الاحباب الكرام ان لما يكون واحد علماني مثل هؤلاء او ملحد زي هذا الانسان الملحد ده، تجد العجيب الامر، عجيب الامر ان تكون دي شهادته على تاريخه، ونجد ان شهادة كثير من العلماء المنصفين الغربيين على النقيض تماما من هذا الكلام. يعني مثلا غستان ليبون في كتابه حضارة عرض، هو ده الفارق بقى، احنا بنقول ادي الف كذا في الحتة الفلانية، اما هم بقى الكلام المرسل. فبيقول إن تأثير دين محمد صلى الله عليه وسلم في النفوس أعظم من تأثير أي دين آخر. أنا بأكد ليك إن الحضارة بتاعتنا وتاريخنا كان مبني على الدين 13 قرن اللي فاتوا. فبيقول ولا تزال العروق المختلفة التي اتخذت القرآن مرشدا لها تعمل بأحكامه كما كانت تفعل منذ 13 قرنا. أجل قد تجد بين المسلمين عددا قليلا من الزنادقة والأخلياء، ولكنك لن ترى من يجرؤ منهم على انتهاك حرمة الإسلام في عدم الامتثال لتعاليمه الأساسية كالصلاة في المساجد وصوم رمضان الذي يراعي جميع المسلمين أحكامه بدقة مع ما في هذه الأحكام من صرامة لا تجد مثلها في صوم الأربعين الذي يقوم به بعض النصارى، كما شاهدت بنفسي ذلك في جميع الأقطار الإسلامية التي زرتها في آسيا وأفريقيا. ومن ذلك هو بيحكي بقى موقف عجيب، بيقول أنني أتيح لي أن أركب سفينة نيلية كان فيها أفراد عصابة عربية مقرنين في الأصفاد متسلسلين ومتهمين بأنواع الجرائم، فرأيت منهم العجب حتى إن هؤلاء لم يجرؤوا على انتهاك تعاليم النبي صلى الله عليه وسلم حين شاهدتهم يرفعون تلك الأصفاد عنهم وقت الصلاة ليسجدوا لله الواحد القهار ويعبدوه. دي شهادة واحد مستشرق منصف بيقول ان تاريخ المسلمين انا شفتهم متأثرين جدا بالدين ومرتبطين جدا 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 بدينهم، حتى قطاع الطريق منهم، حتى قطاع الطريق منهم الدين كان بيأثر فيهم تأثر رهيب غير طبيعي. تاريخ المسلمين كان مرتبط بالدين. بيقول حتى وانا راكب سفينة في يوم من الايام، يعني غستان ليبون ده الفرنسي ده بيقول وانا في يوم راكب سفينة مع مجموعة من اللصوص قبضين عليهم في جرائم مختلفة، ولكن ساعة الصلاة كانوا بيرفعوا هذه الاغلال علشان يسجدوا لله سبحانه وتعالى. ما تنسوش فضيل بن عياض، فضيل بن عياض اللي تأثر بآية احنا بزماننا ما بنتأثرش فيها اصلا الا من رحم ربي عز وجل، لما سمع في يوم من الايام وكان لص أن الله سبحانه وتعالى يقول ألم يأني للذين أمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله، خشع انتهت المسألة. ده تاريخ المسلمين اللي بيتكلم عنه غير المسلمين، تاريخ المسلمين اللي مبني على الربانية والارتباط بالله، اللي يجي شوية ملحدين من هؤلاء زي الأخير الفيديو الأخير ده لواحد ملحد، طبعا وانتعرفين طبعا كويس جدا هو ملحد، عرضت لكم فيديو قبل كده ان سيد القمني بيخلي الاولاد, هو اصلا لا يعترف بالاديان ولا يعترف بالانبياء, والفيديو هنعرضه ليكم الاسبوع القادم ان شاء الله عز وجل. هذا الانسان عمال يطعن في الصحابة ويطعن فيهم سبحان الله ويجردهم من كل دين, ويأتي هذا المستشرق في موسوعته حضارة العرب يقول لا, اللي انا شفته على مدار قراءتي في التاريخ ورؤيتي للعرب في اسيا وافريقيا ان التاريخ الاسلامي ده تاريخ رباني كان مربوط بالله سبحانه وتعالى. سبحان الله, حتى ان بيقول كلمة بيقول, وذكر لبون ايضا ان الرجل الذي يخاطب العرب بسم الله يطاع لا محالة, ما علموا انه يتكلم بسم الله حقا, طالما بيكلمهم بالدين بينقاد الناس اليه. فعلى الراصد المؤمن او الملحد ان يحترم هذا الايمان العميق الذي استطاع العرب, اسمعوا يا جماعة بالله عليكم, الذي استطاع العرب ان يفتحوا العالم به فيما مضى, وهم اليوم يصبرون به على قسوة هذا المصير الذي وصلوا اليه. ده واحد مستشرق فرنسي بيقول يا جماعة ان تاريخ المسلمين هذا التاريخ اصلا مبني على الدين, مبني على الربانية, مبني على العلاقة القوية بين الناس وبين ربهم تبارك وتعالى. ويجي امثال هؤلاء المشوهون فكرا وعقلا وقلبا عشان يقول لك التاريخ الاسلامي كان مبني اصلا على الاقتتال فيما بينهم لزرع الغنائم او لحصد الاموال. فاصل سريع ونرجع لكم تاني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته, رجعنا لكم. وقلت لكم اهم نقطة كانت بتميز تاريخ المسلمين هو الجانب الرباني عند المسلمين, ارتباط المسلمين بالله سبحانه وتعالى وبهذا الدين حتى عند اللصوص. وهذه كانت شهادة ائمة المستشرقين الغربيين حول ارتباط المسلمين على مدار تاريخهم بالربانية. الحاجة الثانية ومن اهم الامور التي كانت تميز تاريخ المسلمين هو الجانب الإنساني, هو الجانب الإنساني داخل هذا التاريخ. المسلمين على مدار تاريخهم كانوا بيتمتعوا بلمحة الإنسان, فعاشوا في هذا التاريخ بمبدأ المساواة والعدل وصناع المعروف, المؤسسات الخيرية اللي كانت منتشرة في كل مكان. مبدأ المساواة اللي أسسه النبي صلى الله عليه وسلم يوم ما قال والله لو أن فاطمة بنت محمد طلقت لقطع محمد يدها. المبدأ ده اللي مش موجود عند أي أمة تانية, المبدأ ده اللي النبي صلى الله اللي عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما أسلم جبل بن الأيهم, جبل بن الأيهم سيد غسان القبيلة العظيمة اللي كان الدنيا كلها بتعملها ألف حساب, وكان الصحابة عندهم رعب شديد من غسان دي لدرجة ان يوم ما النبي صلى الله عليه وسلم قال من نسائه او طلق نساءه راحوا جاي خبطوا على بيت عمر, يا عمر يا عمر, فقال ما لكم اجاءت غسان, هو ايه غسان جت, رعب من غسان. في زمن عمر لما اسلمت غسان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم واسلم اميرهم او سيدهم جبل ابن الايهم في يوم من الايام ماشي جبل ابن الايهم ده امير غسان في يوم من الايام ماشي في السوق فداس على قدم واحد من البيعين العاديين جدا, ده كان تخيلين رئيس من الرؤساء وزير من حاجة كبيرة جدا وهو ماشي دس على رجل واحد, فقام هذا الانسان فلطم يده فلطم وجهه شال ايديه كده وانضرب جبل ابن الايهم على وشه. فرفع الامر الى ابي موسى الاشعري وكان امير الشام في هذا الوقت, فرفع الامر الى ابي موسى الاشعري رضي الله عنه. فلما رفع هذا الامر الى ابي موسى الاشعري قضى ابو موسى الاشعري بالتالي ان جبل ابن الايهم يرد الالم لهذا الانسان, القصاص منهم من بعض, ده ضربك بالالم اضربه بالالم. فقال لا والله تقطع يده او يقتل, يا يتقتل لانه ضرب يعني مالك من الملوك يتقتل او يتضرب او يديدي تتقطع. فقال ابو موسى يا جبل كتاب الله القصاص, التساوي بينك وبينه, مش معنى انت كنت في يوم من الايام امير من الامراء ولا ملك من الملوك لا تتساوى مع هذا الانسان المسلم, الم اصاب الم. فكانت النتيجة خرج جبل ابن الايهم ولم يرضى بهذا المبدأ وتنصر بعد ذلك عليه من الله ما يستحق. جبل ابن الايهم جبل بن الأيهم لم يرضى بهذا المبدأ إلا أصل له رسول الله صلى الله عليه وسلم مبدأ المساواة العام اللي أصاب المجتمع كله وأصاب تاريخ المسلمين في مساواة. مبدأ إنساني لابد أن هو يكون موجود, مبدأ إنساني لابد أن هو يكون موجود. كان مفقود في أمريكا لما كانوا بيكتبوا على السينما وعلى النوادي ممنوع دخول الكلاب والسود. لازم نفهم هذا الكلام, مش ده تاريخنا. تاريخنا بني على المساواة. تاريخنا ان علي بن ابي طالب تحدث بينه وبين يهودي مشكلة. علي يقول ان اليهودي سرق الدرع, والاثنين وعلي بن ابي طالب امير للمؤمنين يقف هو واليهودي امام القاضي شريح ويحكم القاضي شريح لليهودي على علي بن ابي طالب. ده مبدأ العدل والمساواة الذي اقيم, لان التاريخ الاسلام مبني على هذه المعاني الانسانية, معاني إنسانية, صنائع المعروف اللي كانت موجودة في التاريخ الإسلامي زي ما هنقف إن شاء الله وقفة طويلة قوي جدا معاها. في صنائع المعروف عند المسلمين كانت غير طبيعية, حاجة فوق الخيال. تخيلوا إن يقوم المسلمين بعمل الوقف الخيري. الوقف الخيري اللي كان بينفق في وقف خيري, واحد أنفق يعني عمل مثلا مشروع وقال اللي يطلع الربح اللي يطلع من المشروع ده ينفق على أبواب معينة. فمنهم من جعل وقف خيري على الأواني المقصورة. كان فيه عبيد, ممكن العبد واخد الإناء مثلا بتاع سيده رايح مثلا يغسل الإناء أو رايح يعمل حاجة فيقع يتكسر, فهو الخادم ده هيضمن دلوقتي الثمن. فجعل وقف خيري لو إناء اتكسر لحد في يوم من الأيام يساعدوه من هذا الوقف. وقف خيري للكلاب الضالة, يعني الأوقاف ما كانتش على المسلمين بس, على البشر بس. عشان اقول لكم التاريخ بتاعنا تاريخ اسلامي, عمل وقف خيري ان الكلاب الضالة دي تجمع في مكان ويضمن لها الطعام ويضمن لها الشراب وفي اطباء يعدوا عليها يشوفوا صحتها. وقف على اعارة الحلي في الاعراس. تخيلوا واحدة النهاردة عروسة فقيرة ومعهاش حلي تلبسه تتزين به في اليوم ده, ففي عندنا وقف خيري عنده ذهب يوم واحدة ما تتجوز يدي لها الحلي تتزين به وتتجمل به, وبعد انتهاء الفرح يرجع يرد تاني الأوقاف ويروح لغيرها وغيرها, بيدخلوا السرور على الناس. شوفوا روائع الإنسانية اللي كانت موجودة في التاريخ الإسلامي. من صنائع المعروف أيضا المرضى والغرباء, جعلوا حوانيس اللي هي زي فنادق كده. فكرة الفنادق عند المسلمين أول ما ظهرت ظهرت عند المسلمين. الغرباء ما لهمش مكان يقعدوا فيه, فجعلوا وقف خيري على الغرباء اللي مش من اهل المكان, اوجدوا لهم مكان يناموا فيه ويباتوا فيه, وفي اماكن للاكل والشرب لابناء السبيل. دي الحضارة الاسلامية اللي كان ابرز ما يميزها الجانب الانساني, الجانب الانساني اللي كان فيها. المؤسسات الخيرية اللي اهتمت بانشاء المدارس والمستشفيات والخانات للمسافرين اللي هي زي ما قلت لكم الان اللي هي الفنادق, بيوت للفقراء. الفقير اللي ملهوش بيت احنا هنبني بيوت كبيرة جدا 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 يقعد فيها الفقير, لما الفقير يموت يجي فقير تاني يقعد فيها, لما الفقير ربنا عز وجل يسره الامر او يصبح من اصحاب المال يجي فقير مكانه. عملوا بيوت للفقراء والمساكين زي بيوت الايواء اللي ممكن تكون موجودة في زماننا, بس مش بصورة الايواء الموجود في زماننا, قمة القذارة في الايواء الموجود في زماننا, وبيدفع فيها الفقير فلوس. لا لا لا, دي كانت وقف خيري للفقراء والمساكين. السقايات, الناس في الطرق ممكن تعطش, ما كانش فيه طبعا الحنفيات وبواسير المياه في كل مكان, فكانوا يحفرون من الوقف الخيري للمسلمين, يحفروا الابار في طرق المسلمين رايحين جايين علشان المسلمين يبدأوا يشربوا من هذه السقايات. صدقة, سبحان الله سبحان الله. شوفوا الجانب الانساني, ما حدش يعطش في بلد مسلمة, مفيش غريب او ابن سبيل يجي في مكانه ما يلاقيش مكان ينام فيه, يلاقي المكان اللي ينام فيه. بل اعظم من ذلك, جعلوا المطاعم اللي تنفق على الفقراء مجانا, الفقير اللي ما عندوش اكل يروح ياخد منها الاكل. ده من الاوقاف الاسلامية والمؤسسات الخيرية التي انشئت على مدار التاريخ الاسلامي كله. لكم ان تتخيلوا ان هم جعلوا مؤسسات خيرية في القرن السادس والسابع والثامن والتاسع الهجري, جعلوا مؤسسات خيرية لاصلاح طرق الناس, تمهيد الطرق. الوقت ده اللي كانت فيه اوروبا كلها عايشة في الطين. الجانب الانساني, ان اللي ماشي في طريق يبقى الطريق ممهد له. يفكرنا بكلمة عمر, لو أن دابة تعثرت بأرض العراق لخشيت أن يسألني ربي عنها لما لم تمهد لها الطريق. لكم أن تتخيلوا أن المؤسسات الإسلامية الشرعية في القرن الخامس والسادس بدأت تعمل مقابر خيرية للفقراء اللي ما يقدرش يشتري مقبرة. ليس هذا وحسب، بل كان من أعجب ما قرأت في التاريخ الإسلامي الإنساني إن أول من أنشأ وقف خيري لإمداد الأمهات بالحليب كان المسلمين. الأم اللي ما تقدرش النهاردة تسقي ابنها حليب لبن، كان الوقف الخيري بيوصل لها اللبن لحد البيت علشان تسقي أولادها، علشان تسقي أولادها. بل لكم أعجب من ذلك، أنشأ صلاح الدين الأيوبي رحمه الله من الوقف الخيري أماكن خاصة لعلاج الحيوانات، لعلاج الحيوانات. لما كان طبعا في فتوحات وجهاد في وقت صلاح الدين، فكان في بعض الخيل طبعا بيصاب، خيل مثلا رجل لوط قطعت او اصيب فما عادش بيطلع للجهاد، فكان اصحابه بيسبوه كده في الصحراء لحد ما يموت. صلاح الدين ابى ذلك وقال لا يمكن ان هذه البهيمة المعجمة اللي ما تقدرش تعبر عن نفسها تساب كده لحد ما تموت، واحنا كنا نحمل عليها في سبيل الله. فانشأ اماكن خاصة يجمع فيها مثل هذه البهائم والحيوانات لتعالج ويتم اكلها وشربها والاحسان اليها لحد يوم وفاتها. ده الجانب الإنساني اللي ما كانش يصل للفقراء ولا مساكين ولا لا، ده كان بيصل لكل أحد حتى للبهائم. ده اللي تعلموه، المعنى الإنساني اللي تعلموه من النبي صلى الله عليه وسلم. البغي اللي دخلت النار لما سأت كلب، والمرأة اللي دخلت البغي اللي دخلت الجنة لما سأت كلب، والمرأة اللي دخلت النار لما حبست هرة. لما شافوا الجانب الإنساني في تعاملات النبي صلى الله عليه وسلم بدأ يظهر هذا الأمر. في مستشرق انجليزي اسمه جود بيقول للأسف كلما قارنت بين الحضارة الإسلامية والحضارة الأوروبية قلت ليتني من أهل هذه الحضارة الإسلامية. ليه بقى؟ ليه بيقول أنا نفسي أكون من الحضارة الإسلامية؟ قال لأنها بنيت من البداية على الإنسانية، أما الحضارة الحديثة فليس فيها توازن بين القوة والأخلاق. الحضارة الحديثة ليس فيها توازن بين القوة والأخلاق. قال فلقد منحتنا العلوم قوة هائلة ولكننا نستخدمها استخدام الوحوش. الانحطاط الذي وصلنا إليه أو الذي وصلنا له في عالمنا هذا كان ناتجا عن غياب القيم والمعاني الإنسانية التي تشمل الخير والحق والجمال والتي تمسك بها المسلمون في حضارتهم. ده واحد مستشرق تاني بيتكلم بنفس الكلام، يا ريتنا يكون عندنا حضارة زي حضارة المسلمين. وللأسف نجد واحد من بني جلدتنا لما يتكلم على الحضارة الإسلامية يقولك ده كانوا بيروحوا علشان النساء، الجهاد كان علشان النساء. نشوف الفيديو ده ونرجع عليكم تاني.
لكن الشعوب دلوقتي بقت تفكر، عشان كده هتوجه بقى الكلام لفضيلة الشيخ. مفيش حاجة اسمها الفتوحات الإسلامية، والفتوحات الإسلامية تدرس بمنتهى الفخر ان احنا بنهجم، ودايما نهجم في اتجاه الشمال. عارفة ليه بنهجم في اتجاه الشمال؟ يعني ليه ما هجمناش في اتجاه أوغندا؟ ليه ما اتجهناش نهجم نعمل فتوحات إسلامية في السودان؟ ستات هناك سودة، احنا عايزين الستات البيضة. شوفي بقى حضرتك مسألة الفتوحات الإسلامية، وان مثلا طارق ابن زياد يعد البحر ونسميه مضيق طارق بن زياد، وعلشان يهتك سترة اسبانيا اللي ما عملتلوش حاجة خالص بتاتا، وكل حاجة نعمل لها حجة ونستولي على النساء.
لنشر الاسلام
ما فيش حاجة اسمها نشر الاسلام بالسيف، فيش حاجة اسمها تاخدي جيش وتاخدي بعضك بدروع وسيوف وتروح على شط، وبعدين كمان تسرقي
الاواني الذهبيه من قيصر.
نعم
ده فتح ونصر اسلامي.
لا يا فندم مفيش حاجه اسمها نصر، لطالما ما قاتلكيش. القتال في الاسلام دفاعي.
كل كتب الازهر لو سمحت، كل كتب الازهر قالت القتال في الاسلام دفاعي. كل كتب الازهر وكل كتب الفقه قالت القتال دفاعي.
حضرتك ده امر ونقيض وتقولوه على طول.
لا يا فندم
لا الامر ونقيض.
لا لا
السلام
لا
يعني مثلا البخاري ده اتولد سنة 194 هجرية، بعد كل الصحابة ما ماتت مع هذا تلاقيه كتب لي حديث عن ابن مسعود، حديث موقوف طبعا عن ابن مسعود، يقول فيه ايه ان المعوذتين ليست من القرآن، يقول فيه ايه والله يقولون
مين قال كده؟
البخاري.
في البخاري ده؟
ايوه في البخاري.
في باب ايه يا فندم؟
لا مش فاكر في باب ايه.
لا دي خلاص
نعيون دعيش يا بلد دعيش. لا بس لو عايزها لو عايزها هي. لا 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 ما فيش ما فيش مشكله
اجيب. لا انا عايز البخاري ما تجيبش البخاري.
طيب على ما اجيبها.
ادي انموذج ايضا من النماذج والعياذ بالله البشعه اللي للاسف للاسف بيحارب شريعته وبيحارب دينه بيحارب حضرته حضرته الاخلاقيه اللي هو بيقول لك اسوما كانوا رايحين علشان النساء. وهنقف مع الفيديو ده الحلقه الجايه كمان ان شاء الله. لك ان تتخيل ان اعداء الاسلام اصلا غير المسلمين لما بيشهدوا لحضارتنا بغير الكلام ده خالص. هؤلاء الكذابين الافاكين اللي بيهتموا دايما بذبذبه الدين في قلوب الناس. انقل لكم تعليق واحد بس عشان الحلقه وقتها. يقول احد المستشرقين كانت اخلاق العرب في أدوار الإسلام الأولى أرقى كثيرا من أخلاق أمم الأرض قاصبة ولا سيما الأمم النصرانية. وكان عدلهم يعني المسلمين وكان عدلهم واعتدالهم ورأفتهم وتسامحهم نحو الأمم المغلوبة ووفاؤهم بعهودهم ونبل طباعهم مما يستوقف النظر طويلا ويناقض هذا السلوك سلوك الأمم الأخرى ولا سيما الأمم الأوروبية أيام الحروب الصليبية. عجيب عجيب ان احنا امتنا يشهد لها غير المسلمين بمثل هذه الشهادات. وابناء جلدتنا ابناء جلدتنا لما يتكلموا يقعدوا يطلعوا يطعنوا بهذه الاكاذيب وهذه الاراجيف. من عجيب ما قرات واحب ان انا اختم بهذه الكلمه اختم بهذه الكلمه عشان اقول لك ان من اهم ما يميز حضارتنا وتاريخنا الاسلامي الجانب الانساني المشرق فيه. هذا الجانب الإنساني أنه عاش في الكون كإنسان ما عاش كحيوان. عاش في هذا الكون كإنسان فعامل كل شيء بإنسانية حتى البهائم المعجمة حتى البهائم المعجمة. يذكر ابن عبد الحكم في كتابه فضائل عمر بن عبد العزيز قال كتب عمر بن عبد العزيز إلى واليه بمصر كتاب من خليفة المسلمين للوالي بتاعه في مصر. بالله عليكم ممكن يكون الكتاب ده في ايه؟ هيأمروا بقى بالعدل والاحسان والكلام ده؟ لا والله لا والله بل اعجب من كده كتير. نشوف نص الكتاب. كتب عمر الى واليه بمصر بلغني ان بمصر ابلا ناقلات يحمل عليها 1000 رطل فاذا جاءك كتابي هذا فلا يحمل على بعير اكثر من 600 رطل. ده كتاب من رئيس من رئيس دولة او من خليفة للمسلمين لاحد الولاة مش من رئيس لمحافظ او من رئيس او من ملك لامير من الامراء. خد بالك من الفقراء المساكين. لا احنا عدينا المرحلة دي من زمان. الاحسان للفقراء المساكين احنا عدينا المرحلة دي من زمان. عمر بن عبد العزيز بيقول انا 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 جالي خبر ان انتوا عندكم الابل في اللي بتنقل البضايع بتشيل 1000 رطل. الكلام ده ممنوع ارفقوا بالابل هم 600 رطل بس. لما يكون ده كتاب عمر بن عبد العزيز لوليه اذا كانت دي تعاملهم مع البهائم امال كان تعاملهم مع البشر ايه؟ تعاملهم مع البشر ايه؟ امال كانوا بيتعاملوا مع الناس ازاي؟ كانوا بيتعاملوا مع الناس ازاي؟ انا الكلام عندي كتير جدا 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 ولكن سامحوني من كتر الكلام هنختم لسه دقيقة تقريبا هنختم بالموقف العجيب ده عشان اقولك ان حضارتنا اصلا بنيت على الجانب الانساني. مع بص حتى مع المساجين الناس اللي هم قطعين الطرق والقتلة واللي عملوا وسووا شوف ازاي التعامل بتاعهم التعامل معاهم كان بانسانية. وده كان من اهم ما يميز تاريخنا. هم مش عايزين التاريخ ده يرجع تاني عايزيننا دايما عبيد اذلاء. يكتب علي بن عيسى الجراح ابن الجراح فيقول وكان وزير للخليفة العباسي بيقول فكرت في أمر الحبوس الحبوس اللي هي السجون يعني السجون فكرت في أمر الحبوس وأنه لا يخلو مع كثرة عدد المساجين وجفاء أماكنهم لأن السجون كانت بعيدة مش في وسط البلد بعيدة خالص. فكرت في عددهم أنهم عددهم كبير وأنهم بعيد عن أماكن المدينة أنهم تنالهم الأمراض فينبغي أن نفرد لهم أطباء يدخلون إليهم في كل يوم وتحمل إليهم الأدوية والأشربة ويطوفون أي هؤلاء الأطباء في سائر الحبوس ويعالجون ما فيها من المرضى. يا جماعة ده الراجل بيفكر، الراجل بيفكر، الوزير بيفكر ان الراجل المحبوس ده ازاي نتعامل معاه بإنسانية، الراجل المحبوس ده ازاي نوفر له الاكل والشرب، انا خاف يكون مريض، خلاص احنا هنجيب هيئة طبية كاملة تلف على السجون تشوف المريض ونحمل لهذا الطبيب الدواء والاشربة اللي تنفعه علشان المريض المسجون ده اللي هو كان قتل قتلة في يوم من الايام يبقى انسان كويس وفي صحة وفي عافية. متخيلين الانسانية وصلت لاي حد؟ متخيلين تاريخ المسلمين وصل لاي حد؟ الامام المقريزي رحمة الله عليه بيقول ان الامام ابن طولون لما بنى جامعه المشهور بمصر مسجد ابن طولون، احمد ابن طولون، المسجد كان بيحضر فيه زحام شديد. طبعا الناس مرتبطين بالدين، التاريخ عندنا مرتبط بالربانية ومرتبط بالانسانية، والامام احمد ابن طولون عمل الاتنين دول في حاجة واحدة. نختم بقى بالموقف ده. ابن طولون لما انشأ جامعه المعروف المشهور بمصر وكان الزحام بيبقى عليه شديد، فهو خاف ان ممكن في يوم من الايام اثناء الزحام حد من الزحام تجيله حلقة اختناق او هبوط او حد بسبب الزحام يقع فناس تدوس عليه، فانشأ احمد ابن طولون رحمه الله مكان يتواجد فيه الاطباء وبخاصة في الجمعة وفي الجماعات الاطباء دول موجودين والاسعافات موجودة، الاسعافات الموجودة والادوية موجودة، بحيث لو اي حد حصل له حاجة جوه المسجد على طول المؤسسة الرسمية الانسانية تتعامل مع المؤسسة الربانية علشان يضمن سلامة الناس جوه المساجد، جوه المساجد، جوه المساجد. دي حضارتنا وده تاريخنا. احنا النهاردة للأسف الوقت انتهى واحنا ما تكلمناش الا على حاجتين اتنين بس، حاجتين اتنين بس، يعني خصيتين اتنين من خصائص التاريخ الاسلامي. طول ما احنا ماشيين هنتكلم ادي يا جماعة خصائص التاريخ الاسلامي وادي كتب التاريخ بتقول كذا، وده التاريخ اللي غاب عنكم، ده التاريخ اللي غاب عنكم اللي ما بيظهرش اللي ما بيطلعش، ولكن احنا عايزين نفرض العلمانية كبديل، فلن نستطيع ابدا ان العملية تنزل كبديل الا اذا شلنا تماما الخيار الاسلامي، شيلوا تماما الاسلام ده والمنهج الاسلامي والتاريخ الاسلامي، فيبقى فيه حالة من الفضاء مفيش حاجة. طب يا جماعة احنا نحتكم ليه؟ خلاص يا جماعة طالما احنا شلنا الاسلام لان الاسلام ده وحشي وقائم على الدم والارهاب وكذا وكذا وكذا، خلاص احنا تعالوا بقى شوفوا المنهج العلماني ده بقى اللي يبدأ يحكمكم في هذا الزمن. فهمتوا اللعبة ماشية ازاي؟ ولكن ان شاء الله ان شاء الله لهم بالمرصد. نصيحتي الاخيرة، عايز الكل ان شاء الله في كتاب اسمه روائع من حضارتنا، في كتاب اسمه روائع من حضارتنا، ارجو كل واحد مننا النهاردة ان شاء الله للاسبوع الجاي يشتري هذا الكتاب للشيخ مصطفى السباعي رحمه الله، كتاب من اروع ما قرأت في حياتي عن تاريخ الاسلام وعن تاريخ المسلمين. ياريت نجيب الكتاب وياريت اهل الفضل واصحاب المال يشتروا الكتاب ده ويبدأوا يساعدونا، يبدأوا يساعدونا في نشر هذا الكتاب على المسلمين علشان المسلمين يعرفوا حضارتهم ويعرفوا تاريخهم علشان ننجو بالمسلمين من هؤلاء الملاحدة او العلمانيين الذين يحاولون بقدر المستطاع تشويه التاريخ الاسلامي كله باذن الله عز وجل، ولن يكون ان شاء الله وسنكون لهم بالمرصاد، مش انا، انا وانتم باذن الله عز وجل لهم بالمرصاد. جزاكم الله خيرا، وان شاء الله نكمل الاسبوع القادم اهم ما يتعلق بتاريخ الاسلام واهم خصائص التاريخ الاسلامي وكيف يحاول وكيف حاول المستشرقين، هنعرف ايه اساليب المستشرقين في تشويه الاسلام وايه دورنا في مواجهة هذا التشويه، ويا ترى هنعمل ايه مع العلمانيين الموجودين في زماننا اللي بيحاولوا تشويه صورة تاريخنا وتشويه صورة ديننا واسلامنا، هيكون موقفنا ايه؟ ده اللي هنتابعه على مدار 5-6 حلقات قادمة باذن الله تبارك وتعالى. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.
ومقاما ما قدموا الا افتراءات وما عبدوا